يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي على سبيل الإجمال عن كتب الأصول، وذكرنا أن كتب الأصول في اصطلاح علماء الحديث تنحصر في 9 كتب، منهم من يطلق عليها كلها كتب أصول، ومنهم من يطلق هذا المصطلح على بعضها دون كلها، ألا وهي الكتب 9: الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ثم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند أو سنن الإمام الدارمي عليهم رحمة الله تعالى جميعا. وبينا طرفا من هذه الكتب، وذكرنا شيئا مما يحتاجه المشاهد لمعرفة هذه الكتب ليتفهم طبيعة هذه الكتب، ولكن كان ذلك على سبيل الإجمال. واليوم بإذن الله تعالى سنريد أن نفصل شيئا ما، نريد من وراء ذلك أن يتفهم المسلم المشاهد الكريم أن يتفهم هذه الكتب، حتى إذا ما اقتنى كتابا منها يستطيع أن يستفيد منه الاستفادة الكاملة. فبدون معرفة هذه الكتب ومناهج أصحابها وشرائطهم فيها لا يمكن له بطبيعة الحال أن يستفيد منها كما ينبغي. ونحن بدورنا نريد أن نقرب المسافة بين المسلم وبين هذه الكتب التي جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن هذه الكتب تسمى عند علماء الحديث بكتب الأصول، وبطبيعة الحال كل كتاب منها له طريقة في التأليف ولمؤلفه منهج وشرط التزمه وغاية أرادها من وراء هذا المؤلف. لكن قبل أن نخوض في هذا التفصيل في كل كتاب منها على حدة، ينبغي علينا أن نعرف معنى هذا المصطلح كتب الأصول. ما معنى الأصول؟ ما معنى كتب الأصول؟ ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الكتاب لكي يكون جديرا بأن يكون من كتب الأصول؟ هل أي كتاب من كتب الحديث يستحق هذا الوصف؟ يستحق هذا اللقب؟ أبدا، إنما هذا الوصف لطائفة من الكتب ليس أكثر. وكل الكتب الأخرى التي ألفها علماء الحديث على ما اشتملت عليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها بطبيعة الحال نافعة مفيدة للأمة، لكن لا تصل إلى مرتبة أن تكون من كتب الأصول، لأن هذا اللقب لا يستحقه أي كتاب، إنما يستحقه الكتاب الذي اتصف بصفات معينة. فلنأتي على هذه الصفات، ومن خلال اتياننا عليها سيتجلى لك أخي المشاهد كيف أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى راعوا في مؤلفاتهم معاني عظيمة جدا. هذه المعاني قد لا تظهر لك أخي القارئ أو أخي المشاهد بمجرد اقتنائك للكتاب، بل ربما تقرأ مقدمة الكتاب ولا تستوعب هذه المعاني الدقيقة التي لاحظها علماء الحديث واعتبروها في هذه المؤلفات، وإنما يظهر ذلك باستقراء هذه الكتب وبدراسة هذه الكتب دراسة موسعة، وبتفهم ما قاله أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قديما وحديثا حول هذه الكتب، لتعرف المعاني ولتقف عليها التي قصدها علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى من هذه المؤلفات. فأولا، عندما نأتي إلى كتاب فنقول هو كتاب من كتب الأصول، لابد أن يكون متصفا بوصف من تلك الأوصاف. طبعا سنأتي على كل وصف منها ونبينه وجهه إن شاء الله، وكل هذه الأوصاف لابد أن يتصف بها الكتاب لكي يكون من كتب الأصول. أول وصف أن يكون هذا الكتاب مشتملا على الأحاديث الموصولة المتصلة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما ترون مصطلحا مركبا، أحاديث متصلة مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل لفظ من تلك الألفاظ له دلالة عند علماء الحديث. وبطبيعة الحال لن نخوض في كثير من التفاصيل التي نجدها عند القوم عند العلماء المتخصصين، فقط نريد أن نقرب المسافة بين هؤلاء العلماء الكبار وبيننا نحن المتأخرين، حتى نفهم مرادهم من تلك المصطلحات وهذه الألفاظ. فعندما نقول المسندة المتصلة المرفوعة، أي تلك الأحاديث التي تروى بإسناد متصل، سلسلته متصلة ليست منقطعة، كل راوي من رواته أخذ الحديث عن شيخه حتى وصل بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لابد أن يكون الحديث من حيث السند إسناده متصلا، إسناده موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث المتن يكون الكلام الذي روي بذلك الإسناد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله صلى الله عليه وسلم، أو مما أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو من كلام غيره. قد يكون الكلام مرويا بإسناد لكن لا عن رسول الله بل عن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، فهذا لا يسمى مسندا كما لا يسمى مرفوعا، وإنما هذا يسمى موقوف، أي هو وقف عند الصحابي، فهو من قول الصحابي ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من قول التابعي، التابعي الذي أدرك الصحابية ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أيضا أئمة كبار، أئمة أجلاء، لهم فضل على هذه الأمة، وقد حفظ الله تبارك وتعالى بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لكي يكون الحديث جديرا بأن يكون من أحاديث التي تدخل في تلك الكتب التي وسمت بأنها كتب الأصول، لابد أن يكون من أحاديث رسول الله، لأن هناك أحاديث تروى عن رسول الله، وهناك أحاديث تروى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، وهناك أحاديث تروى عن التابعين فمن بعدهم رحمهم الله جميعا. فليس كل ما يروى من الروايات يدخل في تلك الكتب التي وسمت بأنها كتب الأصول، وإنما الأحاديث التي تدخل في هذه الكتب التي هي كتب الأصول تلك التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا يكون الكتاب كتابا من كتب الأصول حتى يكون مختصا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان من الكتب التي تجمع الأحاديث المروية عن رسول الله وغيرها من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا من أقوالهم وأفعالهم، أو التابعين رضي الله عنهم جميعا من أقوالهم وأفعالهم، فهذا وإن كان فيه خير عظيم وينتفع به الناس، لأننا مطالبون أيضا باتباع سبيل المؤمنين، ومن أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا شك أننا مأمورون باتباع الصحابة الكرام، ولا شك أننا مأمورون باتباع الأئمة الأعلام. ولكن حينما نقول هذا الكتاب كتاب أصول، فلا بد أن يكون مختصا بالأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك كتب أخرى جمعت كل ما يروى سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين، كالكتب التي تسمى بكتب المصنفات. هناك كتب تسمى بكتب المصنفات، وهي الكتب التي تجمع كل ما يروى في المسألة الواحدة في الباب الواحد في المعنى الواحد، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا أو عن التابعين رحمهم الله جميعا. وهذه كتب نافعة بطبيعة الحال، من أشهرها مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام، ومصنف الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، هو هذه مصنفات مطبوعة وهي أيضا كبيرة النفع وكثيرة الفائدة، لكن لا تعد من كتب الأصول لكونها لم تختص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أخي الكريم إذا تأملت الكتب التي ذكرنا أنها كتب الأصول تجدها جميعها مختصة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر فيها بعض ما يروى عن غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة أو التابعين فهذا قليل نادر جدا، وغالبا ما يسوقه الإمام من هؤلاء الأئمة الكرام ليشرح به شيئا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرح كلام رسول الله بكلام بعض الصحابة أو بكلام بعض التابعين أو نحو ذلك، لكن لم يكن مقصود هؤلاء العلماء من تلك الروايات الموقوفة على الصحابة والتابعين أنها من أصل مؤلفهم ومن أصل مصنفهم، لا، لم يكن ذلك مقصودا لديهم، إنما مقصودهم الأعظم وهدفهم الأسمى هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول علامة من علامات كتب الأصول، أن يكون الحديث أو تكون هذه الكتب مختصة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك علامة أخرى وهي علامة الاستقصاء بقدر الإمكان، بمعنى أن العالم من هؤلاء العلماء إذا صنف مصنفا معينا ووضع شرطا لمصنفه هذا فلابد أن يكون كتابه هذا مشتملا أو مستقصيا لكل ما يندرج تحت شرطه، لكل ما يصلح أن يدخل تحت شرطه من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى اشترط في كتابيهما شرائط، الشرط الأعظم هو ألا يدخل في كتابيهما إلا ما كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مراتب الصحة، فإذا لابد أن يكون هذا الكتاب لكي يعد من كتب الأصول قد تحقق فيه شرط مؤلفه كما أراد مؤلفه وكما ذكر، وهذا بطبيعة الحال موجود في الصحيحين، فنجد صحيح البخاري كما قلنا آنفا وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى هما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. فإذا الإمام البخاري والإمام مسلم كلاهما اشترط في الحديث الذي يدخل في هذا الكتاب أن يكون حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط بل هو في أعلى مراتب الصحة، وهذا قد تحقق بحمد الله تبارك وتعالى. وقد استقصى أئمة البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى شرطهما في ذلك، ولم يفتهما مما هو على شرطهما أي من الصحيح الذي على شرطهما إلا القليل النادر. نعم فاتهما صحيح، فاتهما حديث حسن، فاتهما حديث مقبول، لكن أن يكون على شرطهما الذي اشترطاه في أحاديث كتابيهما فلم يفتهما إلا القليل جدا، كما هو قول جمهرة أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما أن يفوتهما من الصحيح ما قد يكون صحيحا لكنه أدنى مرتبة من مرتبة شرطهما أو من مرتبة الأحاديث التي أراد أن تكون تلك الأحاديث من جملة الكتابين فهذا لا يكاد يوجد إلا نادرا، ولهذا كان هذان الكتابان عليهما رحمة الله تبارك وتعالى بالمنزلة العالية وبالمكانة السامية في نظر علماء الحديث قديما وحديثا إلى يومنا هذا. وكذلك أيضا نجد البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى اشترط الجمع، فكتابهما يسمى بالجامع، فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى سمى كتابه المسند الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، فإذا كتابه جامع، وكما قلنا آنفا في لقاء سابق إن الجامع هو الكتاب الذي يتناول جميع أبواب الدين، ليس فقط الأبواب المتعلقة بالحلال والحرام، ليس فقط الأبواب المتعلقة بمعرفة الأحكام الشرعية في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج وغير ذلك، ليس هذا فقط، بل في جميع مسائل الدين، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل، الأحاديث الواردة في تفسير كتاب الله عز وجل، ما يتعلق بفضائل الأعمال، ما يتعلق بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه، ما يتعلق بكل ذلك، فتجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا أمرا واضحا، لأن هذين الكتابين ليس مختصين فقط بالأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، بل أيضا كل ما يتعلق بأبواب الدين على اختلاف أنواعها، وهذا قد تحقق في هذين الكتابين. أيضا نجد في هذين الكتابين معنى آخر من المعاني التي نلمسها ولا نكاد نلمسها في غير هذين الكتابين من الكتب التي وسمت بالصحة. هناك كتب ألفت في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصحيحين. نعرف أن أشهر الكتب المصنفة في الصحيح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري، ثم صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تعالى. هناك كتب أخرى صنفت في الصحيح كصحيح الإمام ابن خزيمة وصحيح الإمام ابن حبان البستي، والمستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري وكتاب المختارة للضياء المقدسي وصحيح ابن السكن وغيرها من الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى درسوا هذه الكتب كلها ونظروا فيها وتتبعوها حديثا حديثا ورواية رواية، فلم يجدوا كتابا من تلك الكتب قد وفى مؤلفه فيها شرطه الذي اشترطه والتزم الصحة التي أرادها كما التزم ذلك أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، بخلاف باقي العلماء الذين ألفوا في الصحيح فقد وقع لهم نوع من التساهل يكثر أو يقل، فهناك من توسع فتساهل تساهلا عظيما كما فعل الحاكم في كتابه المستدرك، ولهذا تناوله العلماء وأكثر من نقده وتعقبه والرد عليه، وهناك من تساهله أخف كابن حبان، وهناك من أخف منه كابن خزيمة، لكن بطبيعة الحال لم نجد إماما أو لم نجد صحيحا التزم صاحبه فيه الصحة التي اشترطها كما التزم الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فعندما نقول أخي الكريم إن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ثم يليه كتاب الإمام مسلم عليه رحمة الله، لا نقول ذلك من فراغ، إنما نقول ذلك بناء عن دراسة ومعرفة ودراية واستقراء تام لهذه الكتب، ولا يعرف ذلك إلا أهل الاختصاص الذين يعرفون منازل الأحاديث ويعرفون الصحيح منها من غير الصحيح ويدركون مناهج هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ويعرفون الدقة المتناهية التي بلغها مثل البخاري ومثل مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من حيث الاستقصاء نجد ذلك أيضا ماثلا في كتاب الإمام أبي داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن المعروفة سنن أبي داود هو نفسه يقول في رسالته التي أرسلها إلى أهل مكة، أهل مكة لما ألف الإمام أبو داود كتابه السنن أرسلوا له سؤالا يسألونه عن شرطه في هذا الكتاب وعن منهجه في هذا الكتاب وعن طريقته في هذا الكتاب، وهل الأحاديث التي أدخلها في هذا الكتاب هي أصح ما عنده في كل باب من تلك الأبواب أم الأمر بخلاف ذلك، فكتب لهم رسالة وضح لهم فيها منهجه في هذا الكتاب، وتلك الرسالة هي بمنزلة مقدمة هذا الكتاب، لأن الإمام أبا داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيّن لهم في هذه الرسالة وهي في عدة ورقات قليلة، ولكنها سبحان الله مليئة بالعلم النافع الذي ينتفع به المسلمون لتفهم هذا الكتاب العظيم، فبيّن لهم في هذه الرسالة كثيرا من مناهجه أو من منهجه التي سلكه في هذا الكتاب العظيم. ومن أهم ما قاله فيه قال: ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري، ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. فهو يدعي رحمه الله تعالى أنه قصد إلى الاستقصاء وإلى استيعاب الأحاديث التي تندرج تحت شرطه وتحت الإطار الذي اختاره لكتابه السنن. إذن من هنا نفهم أنه لا بد للباحث أو لا بد للناظر في هذه الكتب أن يعلم أنها كتب قد استقصت واستوعبت الأحاديث التي هي على شرطها. بطبيعة الحال شرط البخاري ومسلم بخلاف شرط أبي داود، بخلاف شرط ابن ماجة، بخلاف شرط النسائي، بخلاف شرط الترمذي وهكذا. لكن كل إمام من هؤلاء الأئمة وضع شرطا لكتابه وحاول جاهدا أن يستقصي الأحاديث التي تندرج تحت هذا الشرط. فنحن لا نطالبه بشرط غيره ولا نلزمه بمنهج غيره، إنما نلزمه بالطريقة التي التزم هو بها وألزم بها نفسه وجعلها شرطا لكتابه وإطارا تندرج تحته الأحاديث التي يدخلها في كتابه الذي ألفه. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الحيثية نجد أن هؤلاء العلماء هم الذين اشترطوا هذه الشرائط ثم وفوا بها بقدر الإمكان. بطبيعة الحال كل ما كان من فعل البشر فلا بد أن يعتريه النقص، لا بد أن يعتريه الخلل في بعض الجوانب، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن بحمد الله تبارك وتعالى هذه الكتب قليلة جدا الأخطاء فيها وقليلة جدا عدم التزام الشرائط فيها، وكل مؤلف من هؤلاء المؤلفين التزم في كتابه شرطه الذي اشترطه على نفسه ومنهجه الذي انتهجه. فلهذا كانت تلك الكتب جديرة بأن تكون من كتب الأصول، جديرة بأن تكون من كتب الأصول. فأبو داود عليه رحمة الله تعالى اشترط الاستقصاء، وأيضا البخاري ومسلم التزم الاستقصاء، لكن استقصاء مسلم والبخاري ليس كاستقصاء أبي داود، لأن مسلما والبخاري التزم أصح الصحيح. فعندما يلتزم الاستقصاء أي استقصاء ما بلغ هذه المرتبة السامية العالية من الصحيح، بخلاف أبي داود فهو لم يلتزم أعلى مراتب الصحة، إنما التزم المقبول عموما، أن يخرج في كتابه المقبول أصح ما في الباب، أصح ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل. فإذا شرطه أوسع من شرط البخاري وشرط مسلم. ولهذا عندما يقول أنا أستقصي، أو حينما يقول لم أرى من جمع على الاستقصاء غيري، فإنما نفهمها عبارته هذه على وفق ما عرف من منهجه وشرطه في كتابه. ثم إن كتابه ليس شاملا لكل أحاديث الدين، إنما هو مختص بالسنن، أي بالأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، بالأحكام الشرعية. فعندما يستقصي ويدعي الاستقصاء نفهم عبارته على هذا النحو، فنقول إنما استقصى الأحاديث الواردة في الحلال والحرام، استقصى الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام الأطعمة، الأشربة، المعاملات المالية إلى غير ذلك. حينئذ يكون كلام فهمنا لكلام الإمام كما أراد الإمام نفسه، ولا نلزمه بمنهج غيره ولا بشرط غيره كما قد يتوهم كثير من الناس فيسيئون فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا من جزئيتين مهمتين تتعلقان بالوصف أو وصف كتاب ما من كتب الحديث بأنه من كتب الأصول. الأولى أن يكون الكتاب مختصا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية أن يكون الكتاب قد استقصى مؤلفه فيه شرطه، فكل ما يندرج تحت شرطه قد استقصاه واستوعبه في كتابه، وهذا قد رأيناه متمثلا ومتحققا في الصحيحين وفي سنن أبي داود أيضا هو متمثل في باقي الكتب، وإن شاء الله نتناول ذلك بالتفصيل في لقاءات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.